قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا حديث أورده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه العلل مبينا علل بعض طرقه، وإلا فالحديث ثابت من وجوه أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو الشأن أننا عند دراسة العلل لا بد وأن نخصص، نقول مثلا الحديث معلول من حديث علي مثلا، فنقيد، لأنه قد يكون السند الذي أمامنا به علة ولكنه صحيح من طرق أخرى. فالعلل أمرها شائك، ولا يصلح أن يقرأ فيها مبتدئ، لأنه قد يرى أن حديث عائشة مثلا في باب من الأبواب معلول، فيظن أن كل الوارد في هذا الباب معلول، فلذا لزم التقييد أو التخصيص. الحديث الذي بين أيدينا، وقبل أن نتدارس هذا الحديث أقول وبالله تعالى التوفيق، إن هذا الحديث له طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتن الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، يعني أحيانا أوتر أول الليل، وأحيانا أوتر وسط الليل، وأحيانا أوتر آخر الليل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في روايات أخرى: كنا لا نشاء أن نراه من الليل قائما إلا رأيناه، ولا نشاء نراه نائما إلا رأيناه. وعن فقه المسألة: فالذي يستطيع أن يوتر آخر الليل فهو أفضل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، والله يتنزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فصلاة آخر الليل أفضل. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، والصلاة محل للاستغفار. وقال: والمستغفرين بالأسحار. فهذا عن أفضل ساعات الوتر وهي آخر الليل. ومن كان يخشى ألا يقوم آخر الليل استحب له ووصي أن يوتر قبل أن ينام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، منها وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي ذر بنحوه لكنه مرسل، وحديث أبي الدرداء بنحوه وهو صحيح. فالوتر قبل النوم لمن يظن أنه لن يستطيع أن يقوم آخر الليل أفضل له. وقد ورد حديث في الباب، وإن كان فيه بعض الأخذ والرد شيئا ما، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. سأل عمر فقال: أوتر في الثلث الأخير. فقال: لهذا أخذت بالحزم؟ وقال للآخر: أخذت بالعزم، يعني بالعزيم. هذا عن الفقه المتعلق بهذه المسألة، مسألة وقت الوتر باختصار. أما الحديث الذي أمامنا فحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وقت وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وهذا من ناحية المعنى صحيح لا ريب فيه ولا شك فيه. وهناك حديث عائشة في معناه في الصحاح، بل يكاد يكون بلفظه، فهذا عن الجو العام لهذا الحديث. الحديث مداره كما ترون على أبي إسحاق السبيعي، أي أن كل الطرق تنصب على أبي إسحاق السبيعي كما ترون في الخريطة. هناك طرق أخرى غير أبي إسحاق السبيعي كطريق أبي هارون الغنوي، لكنه متروك، وطرق أخرى لا يلتفت إليها. فالحديث صلبه على أبي إسحاق السبيعي من هذا الوجه، من هذا الوجه. أبو إسحاق السبيعي ولما دارت عليه الأسانيد، وهذا الشأن في كل من تدور عليهم الأسانيد، علينا أن نتقن قراءة ترجمته، لأنه لم يروي حديثا واحدا واضطرب فيه أو اختلف عليه فيه، بل روى أحاديث كثيرة واضطرب فيها. فأبو إسحاق السبيعي كثيرا ما تجد عليه اختلافات وإن كان ثقة مدلسا. وكذلك قد ترى الزهري لكثرة مروياته أيضا حصلت عليه اختلافات كثيرة طويلة، وهما من أشهر من وجدت في ممن يختلف عليهم، أبو إسحاق السبيعي والزهري. أبو إسحاق السبيعي اختلف عليه كما ترون، فرواه عنه مطرف، وعن مطرف راويان هشيم وعبصر بن القاسم، وكلاهما ثقة وإن كان هشيم يدلس، إلا أن هشيما قال عن أبي إسحاق، عن مطرف عن أبي إسحاق عن بعض أصحاب علي، وعبصر قال عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة. أصحاب علي المشاهير منهم عاصم بن دمرة، فمن الممكن أن نقول إنه الاختلاف طبعاً عاصم بن دمرة. ولكن لما كان لعلي أصحاب آخرون مشهورون كالحارث الأعور أخذ عنه كثيرا، فتوقفنا في هذا الذي نريد تقريره، وقلنا نجتزئ بأن عبصر ذكر عاصم بن دمرة، وهذه لا تعلها، وإن لم تقويها فإنها لا تعلها. نبدأ الكلام عن عاصم بن دمرة. عاصم بن دمرة هذا، واسمحوا لي أن أتكلم شيئا يسيرا في شأنه، هو من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى عن علي أحاديث كثيرة. والعلماء في شأنه ما بين موثق ومضاعف، ولكن أئمة الشأن على توثيقه، كعلي بن المديني، كالإمام أحمد، كالنسائي، كيحيى بن معين. فعندنا علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، هؤلاء مع البخاري، طبعا البخاري لم يوثق هنا، أقصد كأسماء، هؤلاء أئمة الشأن في الجرح والتعديل. فالحاصل أن أكثر المذكورين وثقوه. تكلم فيه متكلمون، الجوزجاني تكلم فيه، والجوزجاني هذا متحامل كثيرا على أصحاب علي، متحامل كثيرا على أصحاب علي، ولولا الورع لتكلم فيه متكلم وقال إنه قد يناصبهم، قد يكون من النواصب، لكن التحفظ أولى والاكتزاء بالقول أنه كثير التحامل على أصحاب علي خاصة قول معتدل. فتحامل عليه الجوزجان. ابن عدي أقرب إلى التوسط، قال يعني الجوزجاني تحامل على عاصم وتكلم، ابن عدي قال يحدث عن علي بأحاديث باطلة. كلام ابن عدي أمام كلام الأئمة لا بد من الجمع بينهما، فنحمل أمر الرجل على السلامة والسداد إلا ما استنكر عليه من الأحاديث، فالذي استنكر عليه سنحمله عليه كلام ابن عدي، والأصل السلامة فيه. وهذا الحديث المتن ليس بمخالف لأصول في الشريعة، بل هو موافقها، بل هو موافق النصوص التي وردت في إيتار النبي صلى الله عليه وسلم ووقت. هذا حاصل القول. فلفت النظر إلى أن الجوزجاني متحامل على أصحاب علي، فلا يغتر كثيرا برأيه وحده، بل يراجع قول غيره مرات ومرات. كما ذكرنا أن مطرف من طريق عبثر بن القاسم ذكر عاصم بن دمرة، يونس ابن أبي إسحاق قال عاصم والحارث، عاصم والحارث، الحارث هو الحارث الأعور متهم بالكذب، وهو من أصحاب علي من أكثر الرواة عن علي، لكنه متهم. فلذا قلنا إن يونس إما أن يكون وهم في زيادة الحارث، وهذا الظاهر لأنه يهم أحيانا في رواية عن أبي إسحاق، ولكن على كل هذه لا تضر، غاية أمرها أنها قوت رواية عاصم بضم الحارث إليه. هكذا انتهى كلام الدارقطني في الذي أورده، لكن إخواننا المحققون أضافوا شيئا أو أشياء، فقالوا وأوردوا من طرق عن شعبة أنه تابع مطرفا عن أبي إسحاق فذكر عاصم بن دمرة. يقولون أوردوا في التخريج أن شعبة، غير كلام الدار، إضافة إلى كلام الدارقطني، قالوا أن شعبة روى الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم، وأن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق روى الحديث عن الحارث، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. فرواية شعبة قوت رواية مطرف من طريق عبثر، ورواية إسرائيل انفردت بالحارث، يونس جمعهما. لذا يرى أكثر العلماء ومنهم الدارقطني أن الصواب رواية من روى أبو إسحاق عن عاصم بن دمرة عن علي، وعليه وقد وثق عاصم بن دمرة، فالحديث سيكون صحيحا، الحديث سيكون صحيحا عن علي رضي الله عنه. فالذي ينبغي أن يعلم أن عاصم بن دمرة في الجملة ثقة، وإن نزل شخص فحسنه، حسن حديثه، هذا في التأصيل العام، إلا ما أخذ عليه من المرويات، فالذي يؤخذ عليه من المرويات يتوقف فيه، والأمر بعد ذلك طريق السلامة هو شأنه، والله أعلم. هذا، وليست رواية الحارث إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث معلة الآن، من الممكن أن تقويها ويكون لأبي إسحاق شيخان، فأبو إسحاق روى كثيرا عن الحارث عن علي، وروى كثيرا عن الحارث عن عاصم بن مران علي، فلا يمتنع أن يكون هناك شيخان، وتطمئن النفس لورود هذا المعنى وكما سلف من طرق أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تفضل. الدارقطني يرجح أنه محفوظ عنهما كما سلف. نعم تفضل. هذه المسائل التي تثار أبو إسحاق معروف بالتدليس، أولا كلام مدفوع هنا بأن شعبة روى عنه وقال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، هذا ابتداء. ثانيا أن المعروف بالتدليس إذا كانت الواسطة عالية الإسناد بينه وبين من بعده نخشاها، لكن إذا كانت الواسطة نازلة الإسناد فحينئذ النفس لا تخاف من العنعنة. فمثلا أبو إسحاق تابعي يروي عن الصحابة، عن عدد من الصحابة، يروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، يروي عن غيره من الصحابة، فإذا أدخل واسطة بينه وبين الصحابي نزل الإسناد، فالنفس تطمئن مع المدلس إذا نزل الإسناد بعده، أما إذا ارتفع الإسناد بعده فنخشى من الإسقاط. تفضل. لحظة، أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق ما حاله فيه؟ متكلم فيه خلاص، لا ننشغل بهذه الرواية ولا بهذا الإيراد. كيف إفادة وسندوها ضعيف؟ الشيء الأول خلاص اتلغى، ما في شيء ثاني. الشيء نعم ها لم نختلف في هذا، هل احنا ناقشنا مقارنة بين عاصم والحارث؟ ما ناقشنا هذه الجزئية، لكن ضمنا فهمت، قلنا ان الحارث متهم. نعم نعم ايضا محمد بن فضيل تابع عبصر بذكر عاصم دمر. احسنت، ما فيش مشكلة. والكلام ده متى يخشى منه؟ إذا عبصر كان ضعيفا، لكن عبصر ما اختلف معه شيء، إنما وضح ما أجمله شيء. هذا كلام الدارقطني. لا لا لا، مش كل محفوظ عن يونس ومطرف الله يحفظه، محفوظ عنهما كيف يعني؟ ماشي طيب، هناك روايات أخرى كثيرة غير هذا. نعم تفضل. أخوكم يسأل هل صح الإسناد إلى شعبة؟ الإخوة أتوني بحوالي 7 رواة منهم أثبات عن شعبة وفي مصادر قريبة. نعم أثبات، فقد يغفل الدارقطني لبشريته عن مثل هذه الطرق. نعم نعم، أنباني غير مرة سمعت عاصم دمر. طيب، ليك يعني دفع للعنعنات التي يزعمها إخوانكم. نعم، هل قال أحد من أهل العلم أن يونس؟ نعم اذكر. نعم، مش لو اختلف، كل قضية لها ملابساتها الخاصة. كل قضية لها ملابساتها الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.